بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ورحمتك يا ربنا وسعت كل شيء، نسألك بكل اسم هو لك أن تشملنا جميعا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تشملنا برحمتك ومغفرتك مع هذه الكوكبة الطيبة الطاهرة، وأن تحشرنا معهم في ظل عرشك يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر المؤمنين الموحدين والمؤمنات الموحدات، وجزاكم الله خيرا عن متابعتكم لقناة الرحمة ولهذا البرنامج. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه البرامج ذخرا لكم في ميزان حسناتكم، بدلا من أن تكون حجة عليكم يوم العرض على الله الحساب. أحبتي، أظن أن عنوان هذه الحلقة أو الحلقة قد ظهر أمام حضراتكم الآن. العنوان عجيب إلى حد ما، فقد قلت للإخوة الفنيين اكتبوا العنوان عداد السيئات. كلنا تواقون ومشتاقون أن يكون عدادنا دائما عدادا للحسنات، هذا الذي أتمناه وتتمنونه لأنفسكم ولا شك، ولكن أن يكون العداد عداد سيئات إنه لأمر عجيب. لا تعجبوا، لا تعجبوا، لأن التدخين عداد دائم للسيئات. واسمحوا لي بعد أن أبدأ كثيرون من إخوتي وأخواتي أن أتحدث مرة أخرى في هذا الموضوع الذي سبق وتحدثت فيه منذ عدة أشهر، اسمحوا لي أن أعيد الكلام هذه الليلة في هذه القضية الخطيرة. وقبل أن أتحدث فيها، اسمحوا لي أن أقول أيضا، يعني حديثي في هذه المسألة قليل من كثير ينبغي أن يحدث، بمعنى جهدي هذا مع الجهود التي تبذل شيء محدود للغاية إذا ما علمنا بأن القضية خطيرة ورهيبة وتحتاج إلى جهود كل جهاز قادر أن يبذل شيئا أو جهدا أو أن يقدم علما وخبرة ونصحا وإرشادا في هذا المجال. كل مؤسسة إعلامية وتربوية ودينية يمكنها أن تقدم إسهاما في مكافحة هذا الخطر الرهيب عليها ألا تتوانى، بل لا أبالغ لو قلت إن حال الطوارئ ينبغي أن تعلن في كل هذه المؤسسات وعلى مستوى بلاد المسلمين في كل مكان من أرض الله الواسعة. نعم، الأمر خطير، فإن أسوأ مشهد يمكن أن يصدمني في نفسي وقلبي وعواطفي ومشاعري حينما أرى ابنا من أبنائنا مع زملائه وأطرابه وأصدقائه يمسك بالسيجارة في بجاحة ووقاحة لا نظير لها، وكم يكون المشهد سيئا للغاية حينما أتوجه لصلاتي عشاء أو مغربا أو غير ذلك وأرى تلك الجماعات أربعة أربعة أو ثلاثة ثلاثة أو فرادى وهم يمرون على المسجد وكأنهم يمرون على مسكن عادي لا يشغلهم أمر المسلمين وهم يتوجهون لأداء الفريضة. الصلاة تقام وفي كل المساجد وشلة الأنس هذه تعبر من أمام المسجد والسيجارة في أيدي الجميع وهم في أحاديث اللهو وضحكات لا يمكن أبدا أن تصدر من عقلاء. مشهد مؤلم يصدمني صباح مساء، ولا شك أنه يشكل أيضا عبئا نفسيا ثقيلا على حضراتكم حينما تقع أعينكم على أبنائنا الذين نعلق عليهم كل الآمال والذين تنتظرهم أمتهم فهي في أمس الحاجة إلى سواعدهم وعلمهم واختراعاتهم وقوتهم، وحين يدعو الداعي إلى مكافحة عدو الله لا شك أننا ننظر إليهم ونحن نحترق ونحن نحمل قلوبا تتصدع مع زفرة هذا البركان، أعني هذا الدخان. لا شك أننا حينها سننظر إلى مستقبل الأمة بشيء من الريبة وبشيء من اليأس، والمؤمن لا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله. أيها الإخوة الأكارم، أمام إلحاح إخوتي وأخواتي، ها أنا ذا أعود لأتحدث في هذه المسألة المهمة، وأنا أرجو في ذات الوقت من كل الأجهزة أن تنظم حملة قوية لمكافحة التدخين ولمكافحة المخدرات، علما بأن السيجارة هي بوابة المدمنين إلى كل أنواع المخدرات. من تجرأ على السيجارة وأدمنها فإنه يفتح الباب على مصراعيه للمخدرات بكل أنواعها. وإنني ألتمس ألف عذر لأولياء الأمور وللأمهات وهم يرون أبناءهم أو وصل إليهم العلم بأن أبناءهم من المدخنين، لا أستطيع أن أتصور والدا سعيدا أو أما سعيدة وقد جاءتها الأخبار بأن ولدها يدخن. أمر صعب للغاية. لذلك أكرر النداء ثانية أو ثالث لثالث مرة وأقول يا كل قادر على إزداء النصيحة لوجه الله، يا كل قادر على بذل جهد مؤثر في هذا المجال، تقدم تقدم وأعلنها لله تبارك وتعالى، وانصح لأبناء الأمة، انصح لأبناء الأمة من الكبار ومن الصغار على حد سواء، ليقلعوا عن هذه المعصية. نعم والله إنها معصية، كلما حملتها بين أناملك ووضعتها في فمك اعلم بأن عداد السيئات يبدأ في العمل فورا، لأنها كبيرة، بل أقول من أكبر الكبائر، لأن ضررها لا يتوقف على الذي يدخن فقط، وإنما المصيبة في الأثر الرهيب الذي يضر المجاورين له، والذي يضر أبناءه ويضر الصغار منهم على وجه الخصوص، ضرر بالغ انعقد عليه إجماع العلماء وإجماع الأطباء. ما سمعت وما قرأت يوما أبدا بأن طبيبا قال بأن التدخين يفيد الإنسان، أبدا ما سمعت، لا أنا ولا أنتم، بل إن مؤسسات علمية تقدم استغاثات في مجلات علمية على نحو شهري وسنوي، تستغيث بالقادرين على بذل الجهد لمكافحة هذا السم الرهيب. نبينا صلى الله عليه وسلم يقدم لنا القاعدة الذهبية التي نستند إليها في هذا المجال، ويقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كل ما يمكن أن يلحق ضررا بجسد الآدمي فهو محرم عليه. وما حرم الله الخمر، وما حرم الله الخمر والميتة والدم والخنزير وما إلى ذلك، ما حرم الله ذلك كله إلا لأن ضرره مؤكد، إلا لأن ضرره مؤكد. وهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به، وهذه الصحة الغالية التي استودعها الله أجسادنا، أغلى ما يمكن أن يحرص عليه الإسلام، وكانت هدفا من أهم أهداف هذه الشريعة الغراء الذي نشرف جميعا بالانتماء إليها. نعم، ما حرم ربنا علينا شيئا، وما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا علينا، إلا لكونه يلحق بنا ضررا مؤكدا. الذين يتبعون النبي الأمي، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السجارة خبيث من أشد الخبائث خطورة على الإنسان. السجارة، وكما قرأت في حديث علمي في إحدى المجلات العلمية، التبغ الذي يوضع فيها، يوضع في براميل الخمر العتيقة أي القديمة عدة أشهر حتى يتحول تماما إلى خمر بعد أن تشبع بالخمر عدة أشهر في برميل الخمر أصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الخمر. تصوروا، قبل أن يوضع التبغ في السجارة يخضع لعملية تخزين في براميل الخمر، ثم يخرج بعدها فيوضع هذا السم في الورقة الدقيقة البيضاء التي تسمى بالسجارة. هي من الخبائث باتفاق، تشكل ضررا رهيبا على صحة الإنسان باتفاق بين العلماء وبين الأطباء وبين علماء الدين. وقد أكرمنا الله في السنوات الأخيرة بفتوى صريحة تماما قدمها مفتي الديار المصرية الأسبق الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، أعزه الله وأطال عمره وبارك له، أعلنها صريحة، وإذا بهذه الفتوى تعمم في كل مكان. التدخين حرام شرعا، فجزاه الله عن أبناء الأمة خيرا. ماذا تريدون بعد أن يقول لكم مفتي الديار المصرية التدخين حرام؟ ما زال بعضهم يقول إنه مكروه، وإذا افترضنا جدلا بأنه مكروه وهذا لا أؤمن به، لكن دعنا نفترض جدلا مع المجادلين بأنه مكروه، فكيف يسمح المسلم لنفسه أن يقدم على أمر يكرهه الله وتكرهه الشريعة الغراء؟ وإني أتساءل، هل تستطيع أن تمسك السيجارة وأن تدخن في حضرة أحد رجال القضاء وأنت تقف أمامه ولو زائرا؟ هل تستطيع أن تحملها بين شفتيك وأنت تقف أمام أحد ضباط الشرطة؟ سيقول لا ينبغي أن يكون، ينبغي أن يتوافر الاحترام لهذا ولذاك، وأنا معك، ينبغي أن يكون هناك احترام لهذا وذاك، ولكن كيف تفعل هذا وربك الكريم يراك ويطلع على هذا السلوك المشين من فوق سبع سماوات وبكل بجاحة تحملها بين يديك وكأنك تفاخر بها وتتحدى بها، تتحدى مشاعر المسلمين وتنفث السموم ليستنشقها إخوانك من جيرانك، من الذين يمشون معك، من الذين يجلسون في نفس المجلس، من الذين يركبون معك وسيلة المواصلات؟ اتق الله يا رجل، هل استأذنتهم قبل أن تدخن؟ هل استأذنت هؤلاء وهؤلاء؟ المؤكد أنك تعلم يقينا أنك تضرهم وتؤذيهم وأنهم يتضايقون شدة الضيق، ومع ذلك تصر بكبر وغرور وتحد تصر على التدخين في حضرة إخوانك. صدقني سيكرهونك، وسيكرهون الساعة التي سيرونك فيها، لأنهم حينما يرونك يتذكرون ذلك السم الرهيب الذي تسلله أو الذي تنفثه فيتسلل إلى أجسادهم فيما يسمى بظاهرة التدخين السلبي، وهي أخطر بكثير من التدخين البكري كما تعلمون. يا أبنائي، والله إن قلبي لا يتمزق وأنا أرى السجارة في أيديكم، أتمزق ويتصدع مني الفؤاد لأنني والد، والد وأريد لولدي أن يكون صحيحا وأن يكون ذا صحة وحيوية، وأن تستغل تلك الصحة وتلك الحيوية فيما يعود عليه وعلى أهل بيته بالخير، وفيما يعود على مجتمعه المسلم بالخير. وقلت لكم في صدر هذا اللقاء بأن الأمة في أمس الحاجة إليكم، فإذا كنتم معتلين بالسجارة وبأمراض الصدر وتصلب الشرايين والجلطة وكل أنواع السرطان، إن التدخين يهيئ الجسد ليستقبل تلك الأمراض، ولا يمكن إطلاقا أن يكون المدخن في صحته مثل غير المدخن أبدا أبدا، كل مدخن عليل، كل مدخن يعاني في صحته ويعاني من ضعف في عافيته ويعاني من ضعف كذلك في ذاكرته وفي منهج تفكيره. نعم، إنه يمارس معصية، إنه يمارس معصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالطالب الذي يدخن من العصاة، من العصاة، ولا يمكن أبدا أن يكون طالب علم، لا يمكن أبدا أن يكون طالب علم سويا، مش ممكن إطلاقا. طالب العلم رأس ماله الاستقامة، طالب العلم لا يتحقق له نور الله، والعلم قبسة من نور الله تبارك وتعالى، لا يتحقق له ذلك الخير وذلك النور إلا إذا نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. لابد أن تقدم لله التقوى أولا، وألا تأكل إلا من الحلال، وألا تشرب إلا من الحلال. فإن كان أمرك كذلك وراقبت ربك الكريم في السر وفي العلانية، أبشر إن شاء الله، أبشر بنور الله وأبشر بالاستقامة. بدون ذلك صدقني وأنا أنصح لك وأنا حريص عليك وأنا خائف على مستقبلك، صدقني، بدون الطاعة والاستقامة والبعد عن هذه المعصية وتلك الكبيرة، بدون ذلك لا يمكن أبدا أن تحصل العلم ونور الرحمن تبارك وتعالى. لا تقل لي إنه مالي أفعل به ما أريد، فكم تحدثنا مع بعض إخواننا المسلمين المدخنين، فكان يصدر عن بعضهم أحيانا، يصدر عن بعضهم أن يقول: يا مولانا، إما أبقى أقول لك اديني 5 جنيه أجيب علبة سجاير، اعمل فيا اللي انت عايزه، دي فلوسي وعرقي. ده كلام فاضي، هذا كلام لا يقوله عاقل إطلاقا، لا يصدر عن رجل متزن يحسن التفكير. هذا المال الذي تدعي ملكيته ليس مالك، ليس مالك، لا تتعجب، إنه مال الله عز وجل، وملكيتك له ملكية مؤقتة، ملكية إدارة وانتفاع، إدارة وانتفاع، تحكم. لكن المال في أصله وفي حقيقته مال الله تبارك وتعالى. قال ربنا الكريم في سورة النور: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال الله، ليس مالك. ينبغي أن تفكر في الأمر على هذا الأساس. وما أنت أيها المدخن ما أنت إلا خليفة لله عز وجل في ذلك المال. وحينما يجعلك ربك الكريم خليفة له، فينبغي يا رجل أن تكون أهلا لهذه الخلافة، وأهلا لتلك المنزلة السامية الرفيعة، فاتق الله تبارك وتعالى. قال ربنا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ألم أقل لك وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ فأنت خليفة لله رب العالمين، وينبغي أن تكون خليفة مهذبا مؤدبا. أنت وكيل لله في هذا المال، وينبغي أيضا أن تكون وكيلا محترما ملتزما، وأن تلتزم بكل بنود هذه الوكالة، وأن تتقي الله في هذا المال، وأن تنفقه فيما يرضي صاحبه الواحد المتعال. نعم، أنفق المال فيما يرضي صاحب هذا المال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. عندما تنفق مال الله في غير موضعه تكون من المبذرين، والمبذرون كما قال القرآن إخوان الشياطين. عندما تتجاوز الأصول وتنفق مال الله في معصية الشيطان وفي طاعة الشيطان، وتهدر هذا المال، وأبناؤك أولى به، وزوجتك أولى به، والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل أولى بهذا المال، عندما تفعل ذلك متبجحا بهذه الطريقة التي نرى المدخنين عليها، أنت تعصي ربك الكريم وتتحدى الذات العلية التي حرمت عليك التدخين، وأنت مصر على التمادي في تلك المعصية. لا تقل إنه مالي، إنه مال الله، وأنت وكيل لله، أنت خليفة لله. فحينما تكون خليفة لله ارتفع إلى مستوى تلك الخلافة، إلى مستوى ذلك الشرف، إلى مستوى ذلك الشرف الرفيع، واتق الله في المسلمين الذين تؤذيهم ليل نهار بما تفعل، واتق الله في أولادك، اتق الله في الرضيع المسكين، اتق الله في الرضيع المسكين الذي تسمم رئتيه النحيلتين الضعيفتين في غرفة واحدة، هو المسكين يعاني طوال الليل. دعونا نستقبل هذا الاتصال ثم نواصل الكلام إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
وإياكم، تفضلي.
يا شيخ، أولا أنا أود أن أشكرك على كلماتك الجميلة التي دائما تسعدنا بها في أنشودات الجميلة التي أنشدها.
شكر الله لك.
أنشد قناة الرحمة.
الحمد لله رب العالمين، ذلك الفضل من الله.
أنا عندي موضوع أود أن أتحدث فيه، وهو مهم جدا، وهو أحداث غزة. يعني بعدما انتهت أحداث غزة الكثير نسى القصة، وكأن أحداث غزة انتهت، وكأن قصة غزة انتهت، مع أن قصة غزة هي يعني غزة تحتاجنا الآن أكثر من الأول. غزة في دمار، غزة في حصار. يعني المؤسف المحزن أن تخرج تصريحات وتخرج قرارات بإغلاق المنفذ الوحيد لأهل غزة، معبر رفح سيغلق غدا بالكامل. يعني والله يعني أنا مش عارفة ماذا أقول. يعني المنفذ الوحيد للغزة نحو العرب والمسلمين يغلق بقرار جائر ظالم.
أود أن أقول ردا على الأخت: الحمد لله كل الأجهزة المعنية وبالذات في وسائل الإعلام كل أدلى بدلوه وتجاوب مع هذه الانتكاسة وهذه المذبحة الرهيبة التي حلت بإخواننا وأبنائنا وبناتنا في غزة. ولعل مشاهدي قناة الرحمة على وجه الخصوص تابعونا طوال الشهر الماضي وتابعوا برامجنا ورأوا أننا جميعا تقريبا جعلنا البرامج تخدم هذه القضية، قضية إخواننا في غزة. وأضم صوتي إلى صوت الأخت الكريمة وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا. اللهم فرج كربهم وأمن عليهم بالأمن والأمان والسلم والسلام، واجعلهم في رخاء دائم، واقهر عدوهم الذليل الخبيث، وهيئ لهم عيشا كريما، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا أخي، الحمد لله.
حضرتك عاوز أشكي لك على موضوع حصل لي كده.
في موضوعنا ولا ايه؟ في موضوع الحلقة عن التدخين؟
لا، هو موضوع ممكن يكون بي أنا لسه فاتح على الحلقة.
تفضل.
الموضوع اللي أنا أتكلم عنه أنا لسه فاتح، ما أعرف عنه أي حاجة.
طيب يا سيدي، بس عجل يعني عشان بس وقت البرنامج يعني، تفضل. طيب
حضرتك يا شيخ، أنا كنت في نص شهر رمضان نايم، وقمت حاجة خناني وصدري طبق عليا.
نعم.
المهم انصبت بألم في صدري كده بدي أدخل، وما أعرفش حاجة هم كده تركبني. الألم
ونسأل الله كذلك أن يفرج كربه وأن يمن عليه بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك. جزاكم
الله خيرا عنا وعن المسلمين.
اللهم أمين يا رب.
الله، يعني أنا شايف الحلقة النهاردة جميلة جدا، وهي وعي للشباب يعني. والمفروض إن إحنا فعلا يعني نفضل نقول وما نيأس أبدا، لأن الموضوع ده يعني بدايته التدخين، لكن بيوصل بعد كده للإدمان وبيدمر شبابنا.
صحيح.
فجزاكم الله خيرا فعلا هذا الموضوع.
الله يبارك فيك.
أنا زوجي يا دكتور كان بيدخن لمدة 20 سنة.
نعم.
فيعني الحمد لله، يعني ربنا تابع عليه الموضوع ده. يعني من جهة الصحة كلمناه برضو أثر على التدخين، كلمناه على حاجات تانية، توفير فلوس والكلام ده برضو أثر على التدخين. فلما ربنا أنعم عليه بالتوبة وكده والتزم في الصلاة وبقى الحمد لله ملتزم، قلت له إن هي حرام، هي كلمة واحدة يعني. قال يعني أنا الحمد لله بطيع ربنا في حاجات كتير، وبعدين أعصيه حاجة زي كده، يبقى أنا إزاي متناقض؟ ما ينفعش. خلاص وعزم وتوكل على الله وطلب المعاونة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله بطلها. بقاله دلوقتي 3 سنين الحمد لله ما رجع لهاش تاني.
شكرا.
يعني الموضوع ده فعلا عايز يعني ان احنا ندعو ربنا يكون فيها عنا من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وفيها عزيمة.
نعم.
قوية.
ربنا يبارك.
والموضوع ده فعلا يعني لازم يكون في توعية وفي تشجيع، لان الموضوع ده عايز عزيمة.
نعم.
جامدة، وعايز يعني عقيدة راسخة ان الموضوع ده حرام.
شكرا جزيلا. وجزاكم
الله خيرا يا دكتور ابو فتوح. نعم. وسلامنا للشيخ محمد حسين. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا. الأمر كما تفضلت الأخت الكريمة يحتاج إلى جهود كل المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية. نعم، فلتنظم حملة على مدار عام كامل، ما المانع؟ أجيال بتحترق، أجيال بتتراجع، صحة وعافية ومستقبل كل شيء. يعني لو سألت حضراتكم الآن أعظم شيء وأهم شيء شغلك في حياتك إيه؟ ستقول لي ولدي ومستقبل ولدي وصحة ولدي، وأن أترك ابني وابنتي في صحة وعافية وفي غنى ويسار. كل هذا هو المشروع الذي يشغلنا جميعا، وهو مشروع ما هناك أعظم منه، وجدير بأن نعمل من أجله ليل نهار. والمدخن شخصية مريضة، أكرر، المدخن شخصية مريضة تحتاج من كل المحيطين به أن يواسوه وأن يقفوا إلى جواره، كل بجهده حتى يبرأ من هذه العلة. نعم، وعلى إخواننا الأطباء أن يقوموا بدور متميز. يعني كثيرون لا يتوقفون عن التدخين إلا إذا قال له الطبيب أنت معرض للموت، ويعطيه صورة الأشعة ويشرح له، حينها يتوقف. الطبيب يقول لك أنت معرض للموت، فتتوقف. وعلماء الشريعة يقولون هذه معصية ينبغي أن تتوب منها قبل أن تلقى ربك الكريم، وإلا هلكت في الدنيا وهلكت في الآخرة كذلك. لا تعبأ بذلك، اتق الله يا رجل، اتق الله. على كل حال، المسألة تحتاج إلى تقوى لله تبارك وتعالى، لأنه المؤمن، اسمعوني كويس، المؤمن شغله الشاغل ليل نهار أن يرضي بعمله الواحد القهار، صحيح، طول النهار يسأل ربه الكريم أن يوفقه للعمل الصالح، وأن يتقبل منه، وأن يرضى عنه، وأن يأجره عن ذلك العمل خير، وأن يضع رأسه على الوسادة بعد صلاة العشاء وهو يستشعر رضا الرحمن تبارك وتعالى. هذه وظيفتك التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومن العبادة، بل لب العبادة، أن تنتهي عما نهى الله عنه وأن تأتمر بما أمرك الله به. فلتتق الله تبارك وتعالى، اتق الله. أقول لكم على حاجة، حينما أصلي مأموما، أي والله أشهد الله على صدق في ذلك، حينما أصلي مأموما، وهذا من فضل الله علي أمر نادر، ربما وقع في اليوم مرة واحدة، لكن افترض الآن أنني صليت مأموما مع المأمومين، وجاءت قرعتي إلى جوار، أو جاء وقوفي إلى جوار أحد المدخنين يقرأ الفاتحة، فأشم رائحة الدخان، ويا ليته من الدخان البكر، إنه دخان مخلوط بما خرج من بطنه مع الشهيق، أتنفس ذلك رغما عني، فأشعر بأسى وحسرة وضيق شديد، لدرجة أنني يعني أقول في نفسي ليته كان ثوما أو بصلا أو ما إلى ذلك، إذن لتحملته، لكني لا أتحمل مطلقا شهيق المدخنين، زفير المدخنين لا أتحمله مطلقا، بل ربما شغلني ذلك النتن الصادر عن ذلك الفم، ربما انشغلت به من شدة الضيق به، ربما انشغلت عن القرآن الذي يصدر مني أو الذي أقرأه، والمفترض أنني أتدبر في كل آية تصدر عني. للأسف فإن المدخنين يفسدون على المصلين صلواتهم بهذه الرائحة النتنة التي تصدر عنهم، فاتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، اتقوا الله، ولا تفسدوا علينا صلواتنا، اتقوا الله، حتى إذا لقيناكم رحبنا بكم وأحسننا لقاءكم واحتضناكم بعاطفة أخوية صادقة، فعبرنا لكم عن مشاعرنا الطيبة. ولن يحدث ذلك أبدا مع المدخنين، صدقوني، حتى ولو جاملناكم وتحملناكم فإننا لا يسعدنا إطلاقا أن نعانق أناسا يعني يفسدون علينا حياتنا ويؤرقون علينا مضاجعنا ويشجعون أبناءنا وشبابنا على التدخين. ده مش شبابنا وبس، المؤسف أننا نمر أحيانا بما يسمى بكافتيريا هنا أو هناك، وربما كانت في وسط جامعي أو قريبة من إحدى الكليات، فنجد البنين والبنات يدخنون الشيشة، والشيشة يا من تقولون بأن السيجارة هي اللي حرام فقط. الشيشة أسوأ وأشد حرمة، هي نوع من الدخان. الجوزة والمعسل كل هذا حرام، حرام ومدمر للصحة والعافية، بل ويزيد على السيجارة أنه ينقل الأمراض إلى الآخرين. ذلك لأنه يحلو كثيرا لمن يدخنون الشيشة، يحلو لهم أن يشاركهم غيرهم في هذا العمل الوضيع الحقير، وتجلس بناتنا في منظر مؤسف مزري، تجلس وربما وضعت ساقا على ساق بين زملائها لتشاركهم هذا الوباء الخطير. والله إن كنت تعتقدين بأن ذلك يزيدك رونقا وجمالا، فاعلمي يا أمة الله بأنه يضعك في أسفل سافلين، يضعك في منظر أو في وضع تافه حقير. ولا أظن أن رجلا عاقلا يمر عليك وأنت تفعلين ذلك إلا ويدعو عليك أو يدعو لك بالهداية ويلوم البيت الذي خرجت منه. وأختتم بهذه القصيدة، لابد أن تسمعوها وأن يتسع الوقت له مهما كان الأمر. إن شاء الله مش هناخد أكثر من 5 دقائق أو 6 دقائق، فليسمح لنا المخرج الكريم بذلك، لازم يسمعوها عشان سهرت فيها. قل للذي يلهو مع الشيطان ويعيش في مستنقع الإدمان بين الأراذل والشراذم ضائعا متخبطا في ظلمة العصيان، أغضبت ربك يا فتى وفجعتنا في زهرة الخلان والشبان، وطعنت أهلك في الفؤاد بمدية لن يبرأوا منها مع الأزمان، وسقطت في بؤر الفساد محطما بين الحشيش ولعنة الدخان، ووقعت مسلوب الإرادة تائها عبدا لكأس من يد الندمان، شر الكؤوس مرارة ومهانة كأس تنال كرامة الإنسان، إن تعجبوا فلتعجبوا من صبية لم يبلغوا حلما من الغلمان، يمشون في زهو وفي أيديهم سيجارة بمظاهر النشوان، لا يعبؤون بمن يراهم منكرا بل يضحكون بنشوة الصبيان، فمن الذي جعل الغلام مدخنا ألقى به في عالم الإدمان؟ هذا السؤال قضية ومصيبة، هذا الغلام ضحية الإعلان وضحية البيت الذي ألقى به في بؤرة الفساق والذؤبان. يا أيها الناس اتقوا الله الذي جعل الفتى في البيت كالريحان، أغريتموه بصورة في صفحة لمدخن في أجمل الألوان، إن السجارة حين يمسكها الفتى بين الأنامل في رضا الخلان، نشوان يضحك للجميع وحوله من أجمل الفتيات والفتيان، سحر تذوب له القلوب وتنتشي فإذا الغلام يحوم كالهيمان، ليكون كالبطل الذي اهتزت له مهج القلوب بزيه الفتان، فإذا أردتم لومه وعتابه لوم الذي أغراه بالدخان. يا أيها الرجل المدخن أفتنا، أفتنا في التبغ يفسد جو كل مكان، ويموج في رئة الوليد، اسمع يا شيخ، ويموج في رئة الوليد مسمما جسدا نحيلا لين البنيان، حتى الأجنة في البطون تشوهت وتساقطت من زفرة البركان، ماذا جنى الأطفال حتى يولدوا في بيئة الإدمان والقطران؟ ماذا جنوا في المهد حتى يحرقوا في غيبة الأخلاق والإيمان؟ وأكاد أجزم أنهم يشكوننا لله يوم العرض والميزان. يا أيها الرجل المدخن قل لنا ماذا تقول لربك الرحمن؟ آذيت أهلك والرفاق وغيرهم وأسأت للإخوان والجيران حتى تحاشاك الجميع لأنهم عانوا بقربك زفرة الغثيان. سربت سم التبغ في أكبادهم فهل اتقيت الله في الإخوان؟ ما ذنب من يلقاك يوما باسما فتعضه بالناب والأسنان؟ أفلا علمت الحق في قرآننا يجزي عن الإحسان بالإحسان وعن المدام وبؤسها في بيتها؟ حدث بلا حرج ولا استئذان. كم من سنين الغم تندب حظها، كم من سنين الهم وهي تعاني، ولكم رأت زوجا عليلا يكتوي بالنار والدخان والسرطان. والنار تأكل ما لها وحبيبها، وحبيبها في قبضة الشيطان. ناهيك عن نتن السجائر إنه ريح من الشيطان في الإنسان. نتن السجائر لا يطاق زفيره، فدعوا لها أو فادعوا لها بالصبر والسلوان. يا أيها الرجل المدخن لا تقل مالي، فإن المال للديان. ما أنت إلا كالوكيل بماله، فالزم حدود وكالة القرآن. ما أنت إلا عامل في ملكه، وقد اصطفاك خليفة الرحمن. فالجأ إلى الله القدير لعله يدني عليك سحائب الغفران. وانهض من الوحل الذي أدمنته، وانهض من الوحل الذي أدمنته حتى تنال كرامة الرضوان. سبحان من وسع الخلائق كلها بالعفو والرحمات والإحسان. اللهم تقبل يا رب العالمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.